الوجه الثاني يبدأ حالا. الآية الخامسة من سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فالمدبرات أمر الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. يوم ترجف الراجفة وهي قيام الساعة، تتبعها الرادفة أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. قلوب يومئذ واجفة منزعجة من شدة ما ترى وتسمع. أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. يقولون أي منكروا البعث في الدنيا استهزاء وإنكارا للبعث، أئنا لمردودون في الحافرة أي أنرد بعد الموت إلى الخلقة الأولى. استفهام إنكاري مشتمل على غاية التعجب ونهاية الاستغراب. أنكروا البعث ثم ازدادوا استبعادا فاستمروا يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتا، والمعنى أنرد إلى الحياة بعد أن صرنا عظاما وهي رميم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤا عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: فإنما هي زجرة واحدة ينفخ في الصور فإذا هم أي الخلائق كلهم بالساهرة أي على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه بالوحي واجتباه فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فنهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. فقل له هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح. وأهديك إلى ربك أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى فأراه الآية الكبرى أي جنس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فكذب بالحق وعصى الأمر، ثم أدبر يسعى أي يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، فحشر جنوده أي جمعهم فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي جعل الله عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة. وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لا يؤمن بها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد، أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر، بناها الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها، فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب، وأغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض، وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها، وفسر ذلك بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أي ثبتها بالأرض، فدح الأرض بعد خلق السماوات كما هو نص هذه الآيات الكريمة. وأما خلق نفس الأرض فمتقدم على خلق السماء كما قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى أن قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فالذي خلق السماوات العظام وما فيها من الأنوار والأجرام والأرض الغبراء الكثيفة وما فيها من ضروريات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء فقال فإذا جاءت الطامة إلى هي المأوى، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي إذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى التي يهون عندها كل شدة، فحينئذ يذهل الوالد عن ولده والصاحب عن صاحبه وكل محب عن حبيبه، ويتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، فيتمنى زيادة مثقال ذرة في حسناته، ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرة في سيئاته، ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنيا، وينقطع كل سبب ووصلة كانت له في الدنيا سوى الأعمال. وبرزت الجحيم لمن يرى، أي جعلت في البراز ظاهرة لكل أحد، قد هيئت لأهلها واستعدت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. فأما من طغى، أي جاوز الحد بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصر على ما حده الله وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، فصار سعيه لها ووقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها ونسي الآخرة والعمل لها، فإن الجحيم هي المأوى له، أي المقر والمسكن لمن هذه حاله. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل، فأثر هذا الخوف في قلبه ونهى النفس عن الهوى الذي يصدها عن طاعة الله، وصار هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاهد الهوى والشهوة الصادين عن الخير، فإن الجنة المشتملة على كل خير وسرور ونعيم هي المأوى لمن هذا وصفه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أي يسألك المتعنتون المكذبون بالبعث عن الساعة متى وقوعها، أيان مرساها، فأجابهم الله بقوله فيما أنت من ذكراها، أي ما الفائدة لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها، فليس تحت ذلك نتيجة. ولهذا لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية، بل المصلحة في إخفائه عليهم، طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال إلى ربك منتهاها، أي إليه ينتهي علمها، كما قال في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. إنما أنت منذر من يخشاها، أي إنما نذراتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله، فهم الذين لا يهمهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلها. وأما من لم يؤمن بها فلا يبالى به ولا بتعنته، لأنه تعنت مبني على التكذيب والعناد، وإذا وصل إلى هذه الحال كانت الإجابة عنه عبثا ينزه أحكم الحاكمين عنه. تم تفسير سورة النازعات بعون الله وتوفيقه. تفسير سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال عبس، أي في وجهه، وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال وما يدريك، لعله أي الأعمى يزكى أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق الواجب. وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستغني لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره أي عمل به، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال في صحف مكرمة مرفوعة القدر والرتبة مطهرة من الآفات وعن أن ينالها أيدي الشياطين أو يسترقوها، بل هي بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده، كرام أي كثيري الخير والبركة، بررة قلوبهم وأعمالهم، وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا، ولهذا قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين وهو ما هو، هو من أضعف الأشياء، خلقه من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة. ثم السبيل يسره، أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي. ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض. ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته للجزاء، فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشارك فيه مشارك. وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله به ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له، فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة، ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية حبا، وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنبا وقضبا وهو القت، وزيتونا ونخلا، وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافئها، وحدائق غلبا أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة، وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال: متاعا لكم ولأنعامكم، التي خلقها الله وسخرها لكم. فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء من أعز الناس عليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي قد شغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها، فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء. فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة لما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم، ضاحكة مستبشرة، ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها أي تغشاها قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها. أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة، أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة عبس، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلق وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر، وذلك أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار، وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وتناثرت من أفلاكها، وإذا الجبال سيرت أي صارت كثيبا مهيلا ثم صارت كالعهن المنفوش ثم تغيرت وصارت هباء منبثة وأزيلت عن أماكنها، وإذا العشار عطلت أي عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراؤونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها، فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادها، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم على ما هو في معناها من كل نفيس. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض، ويرى العباد كمال عبد ويرى العباد كمال عدله حتى إن حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقال لها كوني ترابا. وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد. وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار، وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين، وهذا كقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وإذا الموءودة سئلت وهي ما كانت الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر، فتسأل بأي ذنب قتلت، ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها. وإذا الصحف المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر نشرت وفرقت على أهلها، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وإذا السماء كشطت أي أزيلت كما قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك. وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين، علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها، كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الأوصاف التي وصف بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أقسم تعالى بالخنس، وهي من الكواكب التي تخنس أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة الشرق، وهي النجوم السبعة: السيارة، الشمس، والقمر، والزهرة، والمشتري، والمريخ، وزحل، وعطارد. فهذه السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك والفلك، وسير معاكس لها من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها. فأقسم الله بها في حال خنوسها أي تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها أي استتارها بالنهار. ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها. والليل إذا عسعس أي أقبل وقيل أدبر، والنهار إذا تنفس أي بدت علائم الصبح، وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. وهذه آيات عظام أقسم الله عليها لقوة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم. فقال: إنه لقول رسول كريم، وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وخصاله الحميدة، فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه، ذي قوة على ما أمره الله به. ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم. عند ذي العرش مكين أي جبريل مقرب عند الله، له منزلة رفيعة وخصيصة من الله اختصه بها. مكين أي له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. مطاع ثم أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى، لأنه من الملائكة المقربين، نافذ فيهم أمرهم، مطاع رأيه. أمين أي ذو أمانة وقيام بما أمر بما أمر به، لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له. وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله تعالى، فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة. والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن، ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس، فقال: وما صاحبكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بمجنون، كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته المتقولون عليه الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به، بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة. ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على ما أوحاه الله إليه بشحيح يكتم بعضه، بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين. فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي، ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء. فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارا متفرسين، إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والمفهوم، وهم الأساتذة وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم. وما هو بقول شيطان الرجيم، لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على أيديهما وأثنى الله عليهما بما أثنى دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه، فقال: وما هو بقول شيطان الرجيم، أي في غاية البعد عن الله وعن قربه، فأين تذهبون؟ أي كيف يخطر هذا ببالكم، وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل؟ هل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟ في الهامش قوله من انقلاب الحقائق، الصواب أن يقال من قلب الحقائق حتى يكون نصا على معاندة المعاندين وتحريفهم. وأما كلمة انقلاب فلا تؤدي هذا المعنى، بل تدل على التأثر بفعل آخر، لأنها من أفعال المطاوعة، والمطاوع يدل على أثر فاعل على أثر فاعل فعل آخر، فكلمة انقلاب مطاوع لكلمة قلب. انتهى الهامش. إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال، ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها، ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين. لمن شاء منكم أن يستقيم، بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة كما تقدم من أمثالها. ملاحظة من القارئ: في الأصل والقدرية المحبرة. انتهت ملاحظة القارئ، والله أعلم، والحمد لله. تم تفسير سورة التكوير. تفسير سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. أي إذا انشقت السماء وانفطرت وتناثرت نجومها وزال جمالها، وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا، وبعثرت القبور بأن أخرج ما فيها من الأموات، وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال، فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا، وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدمت يداه، وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حقه المتجرئ على معاصيه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أتهاونا منك في حقوقه، أم احتقارا منك لعذابه، أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم، فعدلك وركبك تركيبا قويما معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات؟ فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جهلك وظلمك وإنادك وغشمك، فاحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات. ولهذا قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وقوله كلا بل تكذبون بالدين، أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء، وأنتم لابد أن تحاسبوا على ما عملتم، وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمونها، فدخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح، فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم لفي جحيم، أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار، يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين، أي يوم الجزاء على الأعمال. وما هم عنها بغائبين، أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، في هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت قريبة أو حبيبة مصافية، فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. والأمر يومئذ لله، فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، والله أعلم. تم تفسير سورة الانفطار. انتهى الشريط الثاني عشر، من فضلك انتقل إلى الشريط الثالث عشر من الجزء السابع.